بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي أنواع. فشركة عنان، أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب الشركة بفتح الشين وكسرها، الشركة والشركة، وهما لغتان في الشركة. قال: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق كالاجتماع في الإرث أو في هبة أو ما أشبه ذلك، هذا اجتماع في استحقاق. أو في تصرف، وهذا ما يعرف بالعقود، التي هي شركة العقود. وشركة العقود على خمسة أقسام، وهو أمر مهم جدا أن نعرفه، لأن الشراكات أو ما يتعلق بهذا الأمر يكثر، وتختلف اصطلاحات الناس فيه. قال: وهي أنواع. النوع الأول شركة عنان. شركة عنان بكسر العين، مأخوذ من عنان الفرس، سميت بذلك لأن الشريكان فيها يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا تساويا في فرسهما، في فرسيهما وفي السيل. شركة عنان، فالأسفل للأسفل والأعلى للأعلى، لا تقول عنان الفرس وعنان السماء، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فشركة عنان، هذه الشركة ما معناها؟ هي أن يشترك شخصان ببدنيهما وماليهما سواء، يشتركان في العمل ويشتركان في المال، يعني هذا يدفع مالا وهذا يدفع مالا، وهذا يعمل وهذا يعمل، فهي شركة عنان كالفرسين المتسابقين يتساويان في سيرهما وما أشبه ذلك. طبعا لما نقول يشتركان لا يعني أن يتساويا، لكن هذا يدفع 10 وهذا يدفع 20، وهذا يعمل وهذا يعمل. فعرفنا أن شركة العنان هي أن يشترك بدنان أو يشترك شخصان بماليهما، بماليهما، هذا يدفع مبلغا وهذا يدفع مبلغا، فهذه نسميها شركة عنان. لتساويهما في دفع المال وفي العمل. يقول بماليهما المعلوم ولو متفاوتا. ويأتي معنا أن هذه الشركة لها شروط، لكن ننتهي من كلام المؤلف ثم نعطف على هذه الشروط. بماليهما المعلوم، هذا له مبلغ كذا قدره معلوم في القدر ومعلوم في الجنس، وهذا كذلك. بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، كما قلنا هذا دفع 10 وهذا دفع 20، ليعمل فيه ببدنيهما، يعمل في هذا المال ببدنيهما، هذا يعمل وهذا يعمل. يقول فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك أو الملك، بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يعني كل واحد يتصرف في هذا المال من جهتين، أصالة عن نفسه ووكالة ونيابة عن شريكه، كل واحد منهما له هذه الصفة. هو صاحب مال يتصرف في ماله، فيتصرف فيهما يقول بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. المهم أن يكون له التصرف. وإذا قلنا له التصرف، التصرف له شرط، ما هو؟ أن يكون من عاقل رشيد، عاقل بالغ رشيد، هذا شرط في التصرف، في من أراد أن يتصرف في شيء، في مال أو في غيره. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم.
قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
نعم، ما دام ذكر الشروط، أصل الشرط أن يكون المال معلوما، هذا من الشروط، لكن نقول الشروط جملة، أن يكون المالان المعقود عليهما معلومين، أن يكون المالان المعقود عليهما معلومين، هذا دفع كذا وهذا دفع كذا في الشركة، وهو الذي أشار إليه بماليهما المعلوم، بماليهما المعلوم. الشرط الثاني حضور المالين، حضور المالين، هذا يقول هذه 10 وهذا يقول هذه 20، فلا تصح على مال غائب ولا على ما في الذمة. يقول أنا سهمت معك في مالي الغائب، قد يرجع وقد لا يرجع، ها؟ أو على ما في ذمته، قد يحصل وقد لا يحصل. الشرط الثالث أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يكون من النقدين يعني من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهم، هذا رأس المال. لماذا؟ لأنه يمكن تقويم هذا المال ويمكن التعويض عنه وممكن معرفة مقداره، فلا تكون بعرض كبر وحرير مثلا. يقول شاركت أنا معك فيما عندي مثلا من السيارات، لابد أن تعرف القيمة، حتى ولو كان بالسيارات تعرف قيمة هذه السيارات. وبعضهم قال لا يشترط بالعرض مطلقا، وبعضهم قال يجوز إذا عرفت القيمة وكانت ثابتة. هذا الشرط. الشرط الثالث وهو الذي أشار إليه، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني لا يكون عروضا ولو مغشوشين، لا يضر إذا عرفت، ولو مغشوشين يسيرا، يعني الغشش يسير، وأن يشترط أيضا هذا الشرط الرابع أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما. ولاحظ هذه كنا قد تكلمنا عن هذا الشرط سابقا لما سئلنا في الدرس الماضي، وهذا هو أساس المشكلات. هذا الشرط هو أساس المشكلات فيما يقع الآن في المشاركات. هنا قال أن يكون على جزء من الربح، سواء اشترط على النصف أو الربع أو الثلث أو الثلثين، على ما يتفقان عليه، لا يضر المقدار كم، لكن يكون معلوما، يعني معلوم أنه الربع، معلوم أنه النصف، معلوم أنه الثلث، معلوم، وأن يكون مشاعا. مشاعا كما قلنا من الربح، النصف من الربح، دون أن يكون شيئا محددا مقدرا. البعض كما قلنا في الدرس الماضي يستحيل على هذا أو لا يفهمه، إذا أحسن الظن قلنا هو لم يفهم، وإلا فإن كثيرا قد يفعل هذا من باب الحيلة، يقول أنا أعطيك 25%، أعطني 100,000 وأعطيك 25% الربع، وهو يعني الربع من رأس المال. ولهذا لو أعطيته 100,000 فربحت 1,000,000، ليس لك إلا 25,000، ذاك الربع من رأس المال. وهذا الذي يقع في كثير، وكثير من الإخوة ذكرنا في الدرس الماضي أنه يسأل عن هذا ويقول الربح يا أخي أعطاني 25%. وإذا لم تستفصل ولم تكن عالما بهذه الحيلة قلت يجوز 25%، لكن قل له هل هذا تعني من الربح أو من رأس المال الذي دفعته؟ إذا كان من رأس المال هو ثابت، ولو ربح 10,000,000 أعطاك 25,000، ولو خسر أعطاك 25,000. لا، هذا من الربح، ولهذا قال لكل منهما، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، ما قال من رأس المال، من الربح. أنا أشاركك على أن تعطيني 25% من الربح، لا مانع، على أن تعطيني 50% من الربح، لا مانع، لكن من الربح. يعني إذا هذا الإنسان ربح 4,000 وأنت اشترطت 50% أخذت 2,000، إذا ربح 40 أخذت 20، إذا ربح 100 أخذت 50، إذا ربح 1,000,000 أخذت 500. فهذه النقطة مهمة جدا أن نعرفها، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا، يعني 50% مثلا مشاع في سائر، معلوما مقدرا، لأن إذا قلنا أنه الجهالة تمنع الاستيفاء، إذا قال لم يقدرها بجزء معلوم فهذا يعني يؤدي إلى الخلاف وعدم معرفة نصيبه. نعم.
فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح،
أو لم يصح هذا الاشتراط، ها؟ إما لم تصح هذه الشركة أو لم يصح هذا الاشتراط. فإن لم يذكر الربح، ما ذكر شيئا، أعطاه المال أو كل واحد يعمل بماله ولم يشترط الربح، لأن هذا سبب لوقوع الخلاف. هذا يقول لا، أنا أقصد لما دخلت كان في نيتي أن يكون لي النصف، الآخر يقول كان لي الثلثين، فيقع الخلاف. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا غير محدد غير معلوم، هذا لا يصح. أو دراهم معلومة على أن لك 1,000 من الربح، فهذا لا يصح، إلا إذا كان هذا في مقابل عمل. يقال مثلا لأحدهم أنت تعمل وأنا أعمل ولنا في الشهر مثلا كذا مبلغ على العمل، هذا ليس متعلقا بالشركة، لكن الأصل أن يكون الربح إذا حدد شيء من الربح فيكون معلوما محددا، أو ربح أحد الثوبين لم يصح، أو إحدى السفرتين، يقول أنت تتاجر في هذا أنا لربح هذا الذي ستتاجر بها في مكة مثلا، هذا لي، لأنه مجهول يؤدي إلى الجهالة. كم يكون هذا الربح؟ قد يكون ريال وقد يكون مليون، أو في البلد الفلاني مثلا، أو في النوع الفلاني، هذا لا يصح. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر.
وكذا مساقة، لو أعطيت شخصا ليسقي النخل أو ليزرع المزارعة فهو كذلك له من الثمرة مثلا النصف، قدر مشاع مثل ما ذكرنا هنا معلوما مشاع. والمضاربة، تاجر بهذا المال وتعطيني مثلا ربح أخذ مثلا 50% من الربح، نفس القضية. نعم.
ولا يشترط خلط
والوضيعة
المالين.
على قدر المالين، على قدر المال. إذا كانت الخسارة، خسر هذا المال، الوضيعة معناها الخسارة، إذا خسر المال، أنت تتاجر بمال بمليون، لك 400 ولصاحبك الآخر 600,000، هذه قامت الشركة على هذا، لكن خسرت 100,000، الأصل أن هذه كما يأتي معنا أن الخسارة تكون من الربح، الخسارة تكون من الربح. نفترض أن ربحنا 200,000 و100,000 خسارة، بقيت 100، 40% خسارة للذي ماله 400، والستين للذي رأس ماله 600,000، على قدر المالين. ولو فرض أنه لم يربح إلا 100 وخسر 200، أيضا نفس القضية، الوضيعة على قدر المالين، على قدر المالين. وهذه قضية مهمة جدا أيضا في التفاوت بين ما تراه الآن من الإنسان يضمن لك رأس المال، يضمن لك رأس المال ويعطيك الربح بحسب نسبة رأس المال، فهما يعني خطأان. الوضيعة هنا على قدر رأس، على قدر المال. نعم.
ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد،
يعني لأن المقصود الربح. أنا عندي ذهب لكن معروف مقوم بكم يساوي في الشركة، المقصود هو الربح، ولا يشترط خلط المالين أن نضع هذا مع هذا، لكن أنا أتاجر وأنت تتاجر، أنت بمال وأنا بمال، وأنا ببدني وأنت ببدنك، هذه شركة العناد. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم. فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فصل الثاني.
لحظة هنا في ملحوظة، لو اشترك بماليهما على أن يعمل أحدهما بجزء زائد عن الربح، شخص يعمل هما اجتمع في المال، أحدهما يعمل والآخر يعني يقوم هذا العمل مثلا بجزء من الربح، يقول أنا أعمل لكن أخذ زيادة على عملي والآخر لا يعمل، فهذا لا شيء فيه، وتكون هذه الشركة مجموعة بين العنان والمضاربة، بين شركة العنان هذه التي قلنا هنا وبين المضاربة. العنان من جهة أنه دفع مال وهذا بمال، والمضاربة من جهة أن أحدهما لا يعمل دفع مالا ولا يعمل كما يأتي في شركة المضاربة. فهذه الشركة جائزة كما ذكر العلماء والله أعلم. نعم.
الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال
أول شيء هذه الشركة تسمى المضاربة وتسمى القراض، القراض بالضاد. شركة المضاربة هي تسمية أهل العراق، وشركة القراض هي تسمية أهل الحجاز. المضاربة تسمية أهل العراق، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، من الضرب في الأرض أو الضرب في التجارة وأنواع التجارة إلى آخره. ومعناها أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه ببعض ربحه، أن يدفع ماله لشخص آخر. أنت عندك مال ولا تحسن التصرف فيه، وهذا حكمة وفائدة، وآخر عنده حسن تصرف في المال وليس عنده مال، فمن باب تكميل البعض أنت تدفع المال لشخص يتصرف فيه، تدفع مليون لشخص تقول هذا المليون اتجر فيه، والآخر عنده حذق في التجارة لكن ليس عنده مال. فشركة المضاربة وضعت لهذا الغرض، تعطي مالك لمن يحسن التصرف فيه فيأخذ منك المال ليتجر فيه. قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، لمن يتجر في المال ببعض ربحه، خذ المليون وتاجر فيه ولك من الربح مثلا 10% من الربح، ما تقول خذ المليون ولي 25% من الربح، ماذا بقي له؟ يعني 250,000. لا، خذ المليون واتجر به، اشتري به بضاعة، اشتري به مثلا الرز، اشتري به سيارات، اشتري به غنم، اشتري به ما شئت، انت تاجر فيه على اللي من الربح مثلا او لك من الربح كذا. لان اذا حددنا، اذا كانوا اثنين وحددنا نصيب واحد علم نصيب الاخر، وقد تكون الشركة ليس بين اثنين بل بين اكثر من اثنين، فيحتاج الى تحديد المال او الربح. فهنا المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، ببعض ربحه. نعم.
فإن قال والربح بيننا فنصفان.
إذا قال والربح بيننا، الأصل هذه العبارة حيث ما تكررت معك في الشركات أو في غيرها، يأتي أماكن إذا قال بيننا، الأصل أنه بالنصف. والربح بيننا، ما لم يكن هناك عرف على خلاف هذا الأمر، والربح بيننا الأصل أنه النصف. نعم.
وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر،
مثل ما قلنا إذا حدد الشخص علم الشخص الآخر.
وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات. نعم. ومزارعة.
وإن اختلف يعني هل 3/4 للعامل أو لصاحب المال، فالأصل أنها للعامل، هكذا قال المؤلف. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة،
يعني والمساقاة والمزارعة تأخذ هذا الحكم لأنها بنصيب، يعني قدر مشاع مما يخرج منها. لكن شركة المضاربة كشركة العنان في الشروط، نفس الشروط التي ذكرناها سابقا، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها. نعم.
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى.
نعم. لكن في قاعدة هنا أيضا يجب أن نعرفها في الشركات، والقواعد أو الضوابط تكثر، في هذا الباب وضبطها مهم. عرفنا الضوابط المتعلقة بالربح وهي مهمة جدا للتفريق بينه وبين ما يحصل من غرر الآن. أن مبنى الشركة على الوكالة والأمانة، فيتقدم أنه يكون عن نفسه فيما يملك ونيابة أو وكالة عن غيره. وإذا قلنا إن مبنى الشركات على الوكالة والأمانة فإنه لا يضمن العامل إلا إذا تعدى، الأصل أنه لا يضمن. كل ما كان من باب الأمانة فالأصل لا أن القائم عليه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. يقول ولا يضارب، نعم،
ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى.
نعم، ولا يضارب العامل بمال لآخر. جاءك عام يعني شخص وقال أنا أريد أن أخذ مالك مضاربة، أن تعطيني 100,000 كما يقال يبيع ويشتري فيها ولك قدر من الربح. يقول هنا ولا يضارب بمال لآخر إن أضر بالأول ولم يرضى. لا يأتي إلى زيد من الناس شخص آخر ويقول له أعطني 100,000 وأنا أضارب لك فيها. لماذا؟ يقول لا يضارب يعني يمنع من المضاربة. المضاربة ليست مضاربة، البيع والشراء يعني. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول. يعني كيف يضر بالأول؟ أن ينشغل المضارب بالمال الثاني إن تاجر بغير تجارة الأول. مثلا قال لهذا أعطني 100,000 وأنا أضارب لك في شراء الرز مثلا، فأعطاه 100,000 وذهب إلى آخر وقال أعطني 100,000 وأنا أتاجر في السيارات، فربما شغله المتاجرة في السيارات على المتاجرة في الأرز. هذا يحصل فيه ضرر ولا قد يحصل فيه ضرر؟
نعم،
بالنسبة للمضارب لصاحب المال الأول. أو أن يتجر في جنس تجارة الأول، يقول في السيارات ويأتي الآخر يقول في السيارات، فيتوزع العمل بدل أن يكون عمله للأول يكون عمل الأول والثاني فيحصل ضرر. فيقول ولا يضارب بمال لآخر إن أضر بالأول. عرفت كيف يضر بالأول؟ ولم يرضى صاحب المال. لكن لو أنه رضي لا شيء، لو علم قال أنا أخذ منك مال وأتاجر لك في كذا وعندي مضاربة أضارب لفلان بكذا، لا يضر إذا رضي أو لم يكن هناك ضرر. هذه تجارة وهذه تجارة وعنده وكلاء هنا وكلاء هنا، لا يضر بتجارة هذا ولا بتجارة هذا. أو رضي صاحب المال لا يضر، لأن تنعقد التجارة على أصلا النماء، لم يجوز له أن يفعل ما يضر به ويمنع صاحب المال من ذلك. نعم.
فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
نعم. يقول هنا إن فعل يعني ضارب الآخر مع ضرر الأول وبغير إثنه. إن فعل ماذا؟ يقول هنا رد حصته في الشركة. يعني الآن تاجر مع شخص بالنصف، نفترض أنه وجد نصف الماء من النصف، أنه وجد 100,000 ربح و50 له و50 للثاني هذا الذي تاجر معه. يقول يأخذ هذه 50 ويردها في شركة الأول ويقسمان الربع على ما اتفق عليه، لأنه لحقه ضرر. يأخذ 50 التي أخذها من الثاني ويردها في شركة الأول ويقسمانها بينه. وهذه يعني المسألة فيها شيء من الغرابة. ولهذا قال ابن قدامة: لا يستحق رب المضاربة الأولى شيئا من الربح، وتعدي العامل لا يوجب غير يعني لا يوجب تغريمة ولا يوجب ضمانة. واختار هذا شيخ الإسلام. ما معنى أن يأخذ 50 ويضعها؟ هو أخطأ، لكن هذا لا يلزم أن نغرمه، لا يلزم أن نغرمه، وأن نأخذ 50 التي ربحها ونضعها في شركة الأول. نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه
ولا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، ما دام الشركة قائمة أصلا لا يقسم الربح. لكن لو اتفق مثلا على أنه كل بعد سنة يكون هناك تصفية للأرباح وقسمة الأرباح، نعم. وإلا قد اشتركان في شركة وتربح هذه الشركة وتعاد الأرباح تدخل في رأس المال وتتطور الشركة فتزيد، الأصل لا تقسم الأرباح. لكن لو اتفق على أن هناك يعني وقت محدد يكون فيه الربح، تقسيم الربح، هذا لا مانع. نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.
وإن تلف رأس المال أو بعضه، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون التلف قبل التصرف، وإما أن يكون بعد التصرف. بعد قبل التصرف، إن كان التلف قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة فالتلف هنا ينفسخ. وإن تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت المضاربة. وإن كان بعد التصرف، بعد التصرف في التجارة أو في المضاربة بالبيع والشراء وما شبه ذلك، أو خسر جبر من الربح ولم يستحق العامل شيئا قبل قسمته، يجبر هذا النقص من الربح حتى يعوض رأس المال. قال: أو تنضيضه. أصل التنضيض المراد به النقد، النقد وهو تحويلها إلى نقد، قبل تحويلها إلى نقد، فهذا لا شيء. قال هنا: خسر أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. فهذه شركة المضاربة واضحة، وشروطها كشروط شركة العنان التي ذكرناها: أن يكون المال معلوما، وأن يكون حاضرا، وأن يكون رأس المال من النقدين، وأن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما. لأن إذا نظرت يعني في القسمة العقلية، إما أن يشترك بماليهما وعمليهما والعمل، أو يشترك بالمال ودون العمل، أو العكس. ولهذا تأتي الشركات المضاربة، جاءت أن أحدهم منها المال والآخر منه العمل في شركة المضاربة أو القراض. ولهذا الآن يعني ما يسمى ودائع في البنوك وديعة، يكون أودع في البنك كذا، وليس وديعة بالمعنى الاصطلاحي، وأودع ماله يعني جعله في البنك. لكن الوديعة لها حكم، لو كانت وديعة ما جاز التصرف فيها. الوديعة تحفظ في مكان ويغلق عليها، والوديعة صاحبها لا يضمن إلا إن فرط. لكن لو أن الإنسان أخذ المال وقصد فيه المتاجرة في الذمة، وهذا القرض، القرض وليس القراض، القرض. ولذا يعني كان ابن الزبير يقول: أقرضوني، لا تدع عندي ودائع، لأن الوديعة لو تلفت لا يضمن ولا يمكن يتصرف فيها، فيقول أقرضوني، أنت تريد أن تجعل عندي 100,000، هات 100,000، أقرضني 100,000. لكن هذا لو جعل عنده 100,000 ووضعها في صندوقه ثم احترقت ولم يفرط لا شيء عليه، لكن القرض يضمن صاحبه. والآن البنوك يعني تعمل عمل هو بمثابة القرض، وفيه نوع من إدخال شركة المضاربة، وعلى خطأ في طريقة حساب الأرباح مع ما قد يدخل في بعضها من المتاجرة بالمحرم أو التعامل مع بنوك ربوية، فيختلط الأمر. ولهذا العقود الحديثة الآن تحتاج إلى تحقيق مناط. قد تعرض عليك المسألة وفيها وديعة وفيها قرض وفيها مضاربة، فتحتاج أن تفصل الكلام فيها. ولهذا لما يقولون تحقيق المناط هو مبني على ما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور. أي إنسان لا يستطيع أن يحكم على تجارة معاصرة إلا إذا فكك هذه التجارة إلى صورتها الحقيقية. لا ننخدع بالأسماء، الأسماء قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، والعبرة ليست بالأسماء، هي بحقائق الأشياء. هذه التجارة هذا يسميها وديعة وتلفت، نقول لا تضمن وديعة لا تضمن، لكن هل ألا يضمن البنك الآن لو ذهبت هذه الأموال؟
يضمن،
لأنه هو تاجر فيها، أصل غير موجودة عين المال، هي في ذمته الآن، انتقلت من حفظها في مكان إلى ذمة الإنسان، ذمة الإنسان مشغولة بها وليست متعلقة بعين المال، بعين هذه الدراهم التي عنده أو الريالات أو الجنيهات أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال فصل الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن.
هذه سميت بذلك لأنهم يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه هو القدر والمنزلة، الجاه هو القدر والمنزلة. فالإنسان لما له من جاه عند الآخرين، أنا أعرف التجار فأخذ منهم، ليس عندي مال وأتجر فيه. فالثالث شركة أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما، هذا يعرف صاحب المفروشات فيأخذ منه مفروشات، وهذا يعرف صاحب الأرز يأخذ من أرز صاحب الأطعمة، وهذا يعرف كذا يأخذ منه، يعمل بجاهه وليس عنده مال. لو سألت كل إنسان منهم أن يعطيك مالا ما قال ما عندي شيء، لكن يعمل بجاهه، أخذ وأعمل. فهذا يقول فما ربح فبينهما، يعني على ما شرطاه، إن اشترط النصف أو غير ذلك، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. كل واحد منهم وكيل عن صاحبه وهو كافل للثمن، ضامن للثمن، والملك بينهما على ما شرطاه. يعني هذا يعمل يقول مثلا الملك بحسب اتفق على أن يكون هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثلث إلى آخره، والوضيعة على قدر ملكيهما. يعني هو هنا ما أدري اللي عندي النسخة يقول الملك، الملك غير الملك،
نعم. ها؟
الملك السلطان وما أشبه، نعم، ذلك، والملك وأن تملك الشيء، والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. إذن هذه شركة سميها شركة الوجوه، الفرق بينها أن كل واحد منهم ليس عنده مال وإنما بجاهه وبما له من الجاه عند الناس ومن القدر والمنزلة. نعم.
الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.
نعم، شركة الأبدان هذه الأولى شركة الوجوه، ليس عندهما مال ولكنهما يعمل عندهما عمل، ويشتركان بما يكسبان من جاههما. وهنا شركة الأبدان ليس عندهما مال لكنها مبنية على العمل، يأتي عاملان، هذا يشتغل في البناء وهذا يشتغل في الزراعة، فيشتركان، هذا حداد وهذا نجار فيشتركان، يعني مبنية على العمل بينهما، كل ما يربح الإنسان من ماله فهو شريك له، يشترك صاحب بقالة وصاحب فرن مثلا على أن الربح بينهما ونحو ذلك. قال شركة الأبدان أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما أي بصنائعهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، هذا يقول عنده نجارة ويتحمل هذا العمل، يلزمه أن يفعله، وإذا عجز فعل معه صاحبه، لكن يتقبلان هذه الأعمال يعملان. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، هذا يحتطب وهذا يحتطب، والذي يأتيان به بينهما. نعم، يقول حتى والاغتنام في الحرب، ولهذا في سنن أبي داود عن ابن مسعود قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وسعد وأنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فهم شركاء في هذا، شركاء في هذا. فيقول هنا يعني أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. شخص ما يعمل الآن ببدنه، الأصل أن الكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. طلب الصحيح من المريض أن يقيم شخصا مقامه، يلزمه أن يقيم مقامه أو تنحل الشركة، هذا أمر آخر. نعم.
قال الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. نعم. فإن أدخل فيها
المفاوضة لغة معناها الاشتراك في كل شيء، تفويض، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فتجتمع في هذه الشركة شركة العنان وشركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة الأبدان، وهي منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، هذه الشركة على قسمين. نعم.
فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت،
أي يعني على إن وجد لقطة أو كان عليه جناية هذه الشركة، أو ما يلزم أحدها من ضمان غصب لوجود الجهالة ولكثرة الغرر فيها فهذا باطل. قوله من هنا فإن أدخل فيها كسبا أو غرام نادرين إلى آخره، هذه كلها الشركة فاسدة بهذه الأنواع. إذن عرفنا بدرس اليوم أنواع الشركات التي هي خمسة أنواع: شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. شركة الأسهم مع شهرتها في هذا العصر، من أي الأنواع تصنف؟
كيف هذه الشركة المال من عندهما من الجميع، هذا الأصل، شركة الأسهم أنهم يشتركون في مال. لكن لماذا يقول أسهم؟ لأن كل واحد له نصيب أو سهم من هذه الشركة، فهذا هو الأصل، أن كل واحد له نصيب سواء كان قل أو كثر، وهم عدد كثير. فالمال يعني من طرف، والعمل قد يكون من طرف آخر أو من بعض هؤلاء. فقد تكون هذا النوع الثاني الذي ذكرناه أو ذكرناه إلحاقا للنوع لشركة العنان، أنها عنان ومضاربة. الأصل يعمل الإنسان بنفسه، لكن إن أناب غيره أو أعطاه جزءا من الربح أو أعطاه مثلا قدر معين، فهي إما أن تكون من المضاربة إذا كان الدافع للمال طرف واحد أو أطراف متعددة لكن كلهم يدفعون المال، وطرف آخر لا يدفع مالا وإنما يعمل فقط، فهذه شركة مضاربة. وإن كان هذا الذي يعمل له نصيب في الشركة فهي من النوع الذي قلنا إنه فيه شركة عنان وشركة مضاربة، لأن بعض الشركاء يعمل بالمال، عرفت؟ يعني إن وجدت المال في جهة والعامل في جهة أخرى فهذه مضاربة، هذا يدفع المال وهذا عليه العمل، هذا عليه المال وهذا عليه العمل. إن وجدت المال من جهة وبعض الشركاء يعمل وبعضهم لا يعمل، فهذه الشركة المختلطة التي قلنا أنها عنان ومضاربة، وحكم العنان كحكم المضاربة لا فرق في الأحكام وفي الشروط. فإذا يعني هذه الشركة أقرب ما تكون من هذه الصفة. نعم.
البيع والشراء الذي يحصل من كل فرد أو عضو مساهم في الشركة على كأنه هو صاحب الشركة،
لا، ويبيع نصيبه،
يبيع ويشتري،
ويبيع نصيبه من الشركة، له أن يبيع
ويشتري،
ويشتري، نعم، له أن يشتري أسهم وأن يبيع أسهم. طبعا هذا كله يعني محفوف بقضية أخرى، أن تكون التعامل صحيحا لا يكون محرما. ليست المسألة في الصفة الظاهرة لها، صفة الظاهرة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت هذه المتاجرة في محرم، لا يصح أصلا بيع المحرم، ولا يصح أن يكون الإنسان شريكا فيه. لو إنسان ساهم في شركة تبيع الخنازير يجوز هذا؟ أو تأكل الربا، لأن الكسب خبيث أصلا، لا يجوز للفرد ولا يجوز للجماعة المشتركة في شركة، لأن الشركة هذه وإن كانوا متعددين فهي شخص حكمي، من حيث الحكم هي كشخص واحد، فكل ما يمنع منه الشخص الواحد يمنع منه، تمنع الشركة من المتاجرة فيه. إذا كانت تعامل بالربا هذا أمر آخر، إذا كانت تعامل في محرم هذا يمنع كما يمنع منه الشخص الواحد، والله أعلم.
البيع هو في الرأس، في النصيب من الشركة وليس، نعم، في الربح. ما يحصل من بيع وشراء وتداول، نعم، هذا في الرأس، كم يملك من حصة في الشركة أو أسهم، ليست في الربح.
طيب هو في نصيبه من الشركة،
أيوه،
هو في نصيبه، يعني أنت لك مثلا 100 سهم يجوز لك أن تبيعها إلى شخص آخر يشتريها، أنت بعت هنا استحقاقك أو القدر الذي لك في هذه الشركة، هب أن هذا حتى يساوي 10,000 من مليار، هو نصيب لك مهما كان. لكن يعني نحن ما نتكلم الآن، نتكلم عنها بنظرة، أنت تسأل عن تدخل تحت ماذا، لكن ما تكلمنا عن طريقة الكسب، طريقة الكسب هذا أمر آخر، طريقة الربح، اعتبار الربح هذا شيء آخر. لو لم يكن الربح مشاعا اختل فيها شرط من هذه الشروط، ليست الشروط فقط هي في طريقة الشركة، إنما في احتساب الربح فيما يتعاملان فيه، وينبغي هذا أن يكون التعامل في حلال، لأن هذا معلوم ما ذكر للعلم به. نعم. والأصل نحن ذكرنا هذا، الأصل في البيوع في أصول عامة لها أن ينتفي منها الغرر، فكل ما كان سبب في الغرر هو ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن الغرر، فهذا يدخل في البيوع، يدخل في الشركات، يدخل في كل شيء. الغرض منهي عنه والجهالة، ونهى عن الربا، هذا الأصل أنه ممنوع. حتى ولو رضي العاقدان أو المتعاقدان رضي على الربا فإنه لا يجوز، لأن هذا محرم لحق الله عز وجل. ليس للإنسان يقول لا أنا والله محتاج، أعطني 100,000 110، يقول لك رضي يا أخي أن يأخذ 100، لا هو رضي لكن ما رضي إلا للحاجة. لا يرضى عاقل أن يأخذ 100 ب110 أبدا، لا يمكن. لكن رضي تحت ضغط الحاجة، وهذا استغل الحاجة، ولهذا منعه الله عز وجل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما استثنى شيء من هذا. فمثل الربا منهي عنه، الغرر منهي عنه، كل ما فيه ما يسبب الخلاف بين المتبايعين فإن هذا الباب مغلق. ولهذا مر علينا كثير، لأن هذا يسبب الاختلاف، لا ندري هل يكون كذا أو يكون كذا، وهو من الغرر. فهذه قواعد يجب الإنسان أن يعلمها، أن الله عز وجل نعم أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، لكن هناك شروط وضوابط. ولهذا دائما نحن نقول ونصر على هذا، أن ما في الشريعة حكم صغير أو كبير إلا وله ضوابط. الشريعة ليس فيها حكم إلا وقد ضبط بضوابط، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. بعض الناس لا يفكر، يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فيأخذ الأمور على إطلاقها. لكن هناك ضوابط حتى البيع، ذكرنا في البيع 7 شروط، قلنا لا يصح البيع إلا بها. هذه بمثابة المعالم على صحة البيع، ما يتعلق برضا المتعاقدين، ما يتعلق بأن يكون من جائز التصرف، بمعرفة الثمن ومعرفة المثمن، وأن يكون المبيع معلوم برؤية أو وصف. ذكرنا هذه الشروط كلها لنفي الغرر والضرر ونفي الاختلاف حتى لا يقع الاختلاف. فهذه ضوابط عامة، وإذا طبقت هذه في الغالب لا يخرج عنها شيء. والله عز وجل نهى عن أكل المال بالباطل، وكل تعامل خرج عن هذا الإطار الذي ذكره الفقهاء هو من البيع بالباطل، أو البيع الباطل الذي يلزم منه باطل وضرر. نعم.
كذلك الوداع التي ليس لها إلا اسمها.
نعم.
عندما يأتي صاحب الوديعة ليأخذ وديعة، هل يعطى حقه نصيبه من الربح، أو يتعامل على أنها وديعة وليس لها إلا الاسم، لكنها في الحقيقة هي قرض أو مضاربة؟
هي ليست وديعة، ليست وديعة قطعا. الوديعة يكون لك صندوق تضع فيها المال، أو هذا عنده صندوق تضع فيه مالك، وضعت 1500 ريال بفئة 500 تجدها 1000 بعد سنة، بعد 100 سنة. هذه الوديعة لا يتصرف في الوديعة أبدا بحال، هذه ليست ودائع إلا من المعنى، لا تشترك مع الوديعة إلا في المعنى اللغوي فقط، أنك أودعتها وضعتها عند فلان. نعم. أما هي تختلف تماما من حيث الضمان، لو قلنا وديعة لا يضمن، هب أن هذا البنك فيه ودائع فيه مليارات ثم احترق، الآن الواقع يضمن البنك ولا ما يضمن؟
يضمن،
يضمن، لأن البنك ما هو محتفظ بفلوسك أنت، لك 1000 ريال وضعها في صندوق وقال هذه 1000 ريال لفلان وهذه 1000 ريال لفلان، ويتاجر فيها. إذا كان عنده 2 مليار قد يكون 1 مليار غير موجود أصلا عنده، وقد لا يوجد عنده إلا مبلغ يسير، هذا معلوم يعني. ما فهي لا تتفق مع الوديعة، وهذا الذي يجب أن نفهمه، أنها لا تتفق معها إلا في الاسم أو المعنى اللغوي الله أعلم.
في الحقيقة هل يعطى شيء صاحب الوديعة؟
لا لا يعطى شيء إلا إذا تعدى.
لا المعمول به
قلنا صاحب المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى. نعم إذا أخرج الوديعة من مكانها وتصرف فيها فهو يضمن لأنه تعدى. وقلنا أكثر من مرة أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، وأن التفريط هو ترك ما يجب. فإذا أخرجها من مكانها فقد تعدى لأنه فعل ما لا يجوز له، وتصرف فيها فعل ما لا يجوز له، فيضمن لو تلفت. نعم.
والمعمول به الآن في البنوك؟
نعم.
أنهم يعطون صاحبها؟
لا 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 نتعلق بالتسمية، أنا أقول لا تتعلق بالتسمية. التسمية شيء وما يأخذونه شيء آخر، أو ما يفعلونه شيء هو شيء آخر، لا علاقة لهذه التسمية بالوديعة. أنت تذهب معك مبلغ معين وتضعه في البنك، يقول لك هذه وديعة، أودع مبلغ وضعها عندهم، لكن مو وديعة أنهم حفظوها لك في صندوق خاص باسم فلان، هذه الوديعة هم وضعوها مع المال العام وأخذوا يتاجرون فيها ويضاربون فيها. فمنهم من يضارب مضاربة صحيحة، ومنهم من يتعامل مع يعني على الأرباح والربا، هم يختلفون في هذا. نعم.
والحساب الجاري هذا
ونفسه
كذلك
نفسه.
في شركة الأبدان قد تكون بعض الأعمال راتبها أعلى أو عائدها أكثر وبعضها أقل، مثل الذي يكسبه الذي يبني أكثر مما يكسبه مثل الخياط، فكيف سيكون بينهم الربح؟
بحسب على ما يتفقان عليه.
على يتفقان
في شركة كل واحد يعمل ببدنه يعني.
أي نعم.
وعلى ما يعملان عليه، لعل هذا يعرف أن هذا يكسب مثلا 100 وهذا يكسب 1000 ويقول نحن شركاء، هم رضوا بهذا، لا ضرر. نعم لا ضرر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا اتفق. في الغالب أنها ما تكون يعني هذه، في الغالب أنها ما تكون مثل هذه الأعمال، يعني ما يكون هذا التفاوت. شخص يعلم أنه يربح في اليوم بعمله مثلا 10,000 وشخص يعلم أنه ما يربح 100 ريال، في الغالب هذا ما يأتي أبو 10 ويرضى أن يشارك هذا، لكن في الغالب تكون الأعمال متقاربة، هذا خياط أو هذا حداد وهذا نجار، يعني عملهم متقارب، هذا يربح وهذا يربح. كما يأتيك إنسان يربح في اليوم ويشارك إنسان، إذا رضي هذا أمر له، هذا ماله، إذا رضي هذا صاحب المال الذي يكسب كثيرا بعمله، رضي أن يشارك هذا الذي لا يكسب إلا 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذا أمر يرجع إليه. نعم. لكن في الغالب أنها لا تكون هذه. نعم.
بالنسبة للشركات المعاصرة الآن في الغالب إلى ماذا تدخل ضمن هذه أكثرها؟
قل لي ما هي المشاركة وأقول لك تدخل تحت
شركات المعمول بها الآن، مثل شركات الغذائية، المواد الغذائية ونحوها، شركات المقاولات وغيرها.
هي في الغالب أنها في المضاربة. أيوة. الكثير منها في الغالب أنها في المضاربة، لكن ربما تأتي صفة أخرى. إذا قلت صفة الشركة وصفة الشراكة فيها نقول هي من النوع الفلاني، لكن في الغالب أن الناس يساهمون بأموال وجهات أخرى تكون لها العمل، أو تكون من شركة العنان والمضاربة المشتركة معا في الصورة الثانية التي يعمل بعض الشركاء والبعض الآخر لا يعمل، ويأخذ يعني يدفع لهذا العامل، فيتكون من هذا النوع المختلط. وقد تكون الشركة تجمع أكثر من وصف، مثل ما قلنا في الشركة الأخيرة المفاوضة، أنها تدخل في شركة العنان وتدخل فيها المضاربة وتدخل فيها الوجوه والأبدان، تدخل فيها نوع أنواع متعددة. نعم.
في ما يسمى الآن الشراكة باسم العلامة، العلامة التجارية، تأخذ العلامة بمجرد أن تأخذ علامة الشركة لك أن تستثمر فيها بمقابل تعطيه صاحبة العلامة التجارية أو العلامة المسجلة.
هذه ليست شركة،
هذه ماذا تسمى؟
هذا بيع. هذا ليس بيع للشركة، هذا بيع الشعار فقط أو باسمها
أي.
لكن ليست شريكة لا في المال لا في المال ولا في العمل قطعا. هي ليست شريكة في المال وليست شريكة في العمل، إنما هذا يستخدمونه للشهرة فقط.
أي نعم. لكنه يلتزم بنظام الشركة
ومواصفاتها
وغير ذلك.
هذا بيع في استحقاق، ما هو بيع في استحقاق. هذا حق لها هذا الشعار، فإذا باعته هذا بيع لاستحقاق معين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.